أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حدثتمونا بسندكم حفظكم الله تعالى بحفظه. باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، والنهي عن أن يتعاطى السيف مسلولا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد بسهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. رجه البخاري ومسلم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. رجه أبو داود وأحمد.
أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على أمن وأمان الناس وسلامتهم، أمر من دخل السوق بسلاح أن يكون قابضا على الجهة التي يمكن أن تؤذي الناس، ماسكا بالنصر، ليس فقط بالمقبض وإنما بالنصر الذي يؤذي أو يصيب. هذا السلاح يومئذ السيوف والرماح والنبال، حاملا رمحا، حاملا نبلا، حاملا سهما، حاملا سيفا، يكون قابضا على إيش؟
نصر.
على نصلي، مخافة أن يؤذي الناس في السوق، في المسجد، في أماكن تجمعات. فإذا قيل هذا في هذا السلاح الذي هو يعني سلاح البارد أبيض، سلاح الأبيض هذا، فماذا عن غيره؟ ويدخل في هذا كل آلة تؤذي، كل وسيلة قتل، وسيلة إذاء. فالسيارة داخلة فيها، تأتي في مكان فيه تجمع الناس وتناول فتقتل أحدا، لا نقول خطأ مطلق، لا يصح، وإن كان في المذهب هكذا، ولكن لا ينبغي أن يفتى بالمذهب هنا، يفتى بما عليه الجمهور أن هذه تسمى الخطأ شبه العمد. الخطأ شبه العمد، الدية فيه مغلظة، ليس إنسان كان يمشي على الطريق فوقع في حادث مشي عاديا، يناور في وسط الناس وفي التجمعات، في المهرجانات، في المناسبات، في كذا، هكذا هذا سلاح، هذا السيارة سلاح تقتل، تؤذي، فتاك، جيد؟ فهذا يعني أمر عام، وإنما يومئذ أمرهم بما في أيديهم، هذا الذي في أيديهم يومئذ، ليس عندهم غيره. تأتي في أماكن تجمع الناس وترمي الرصاص، كيف؟ كل ما يقع أنت ضامن له، وليس ضامن خطأ عادي، خطأ مغلظ، تغلظ عليك العقوبة. ولي الأمر يغلظ عليك، يغلظ عليك في السجن، ويغلظ عليك في الدية. وقلنا أن الدية المغلظة هذه لا توجد في المذهب المالكي إلا في مسألة واحدة فقط، وهي من ضرب ابنه بشيء مما يقتل ولم يرد القتل، فقط هذه وحيدة في المذهب. ولكن الجمهور ما قالوا هكذا، الجمهور قالوا كل شيء من شأنه أن يقتل إذا ضرب به ولو لم يرد القتل فإنه يسمى خطأ شبه عمد. هناك الخطأ، والخطأ شبه العمد، والعمد أنواع القتل ثلاثة نسأل الله العافية. فالعمد هذا فيه قصاص معروف، إنسان يقصد مع سبق الترصد، الإصرار والترصد، هذا معروف. الآخر ما قصد القتل ولكنه استعمل شيء يقتل، واستعمله في غير مكانه، فهذا خطأ مغلظ. حتى الدية فيه ليست عادية، الدية فيه ليست فيها بنت مخاض ولا بنت لبون ولا ابن لبون، كلها الكبيرة فقط، وأربعين منها في بطونها أولاده، فيها فقط الحقة والجذعة، 40 منها تكون في بطون أولادها، يعني هي مغلظة جدا. وهكذا ينبغي الحديث على حديث واضح ثلاث. كذلك من يعني تعاطي السيف حينما يناول أحدا سيفا تعطيه جهة المقبض، تعطيه جهة مقبضه، لا تعطيه جهة الحرب. نعم. وهكذا السكين، وهكذا إذا أردت أن تناولها لأحد خذ أنت جهة الجهة الحادة الشفرة وأعطيه المقبض.
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو نحوهما مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. رجوا البخاري ومسلم.
واضح، يعني مخافة أن يؤذي الناس ويؤذي كذلك الملائكة الذين في المساجد وكذا في أماكن الذكر وأماكن العبادة، لا يؤذيهم برائحة الثوم، مع أن الثوم مباح ومع أن البصل مباح البصل، ولكن نظرا لما فيه من الإذاء أمر من تناول منه أو منهما شيئا أن يجتنب المساجد. فماذا نقول عن الدخان، وماذا نقول عن الجورب، وماذا نقول؟ فكما قال المرحوم الله يرحمه قال له: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وباطه وصباطه. لا يؤذي الناس الله يرحمه. نعم.
عن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لابد آكلوها فأميتوا إن كنتم لابد آكلوهما فأميتوهما طبخا. قال: يعني البصل والثوم. أخرجه أبو داود.
فبذلك يعني تضعف الرائحة، إذا أميت طبخا تضعف الرائحة الكريهة التي فيهما، كلما كان يعني أقل نضجا كانت الرائحة أقوى، إن كان لا بد فأميتها على الأقل طبخا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكلهم، ليس أنه يحرمهم، هم مباح ولكن لما فيهما منه. وقال صلى الله عليه وسلم للذي أراد منه أن يأكل شيئا من طعام فيه شيء من هذا: قال: إني أناجي من لا تناجي. جيد، هو مباح ولكنه من الرديء على كل حال. ما تستبدلون الذي هو أدناه؟ قاله الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. قالوا: يا موسى ادع لنا، إذا استسقى موسى ربه يقول: نعم على موسى ادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدناه بالذي هو خير، فعرفنا أنها من الأدنى مع أنها مباحة لكم. نعم.
باب النهي عن نشر الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. أخرجه مسلم.
هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يطبق. إذا كنت تخشى من فتنة وتعلم أنك إذا قلت له هذا تحدث فتنة، فقلها في قلبك لا تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، وهذا منكر إنشاد الضالة فيه، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لا يعذر فيه أحد. في قلبك تقول: لا ردها الله عليك. معلوم أنك إذا صرحت له بهذا تكون مشكلة، تكون فتنة، لا يتحمل، لا يقبل إنسان بطبيعته، يعني هكذا ينفعل وتصدر منه ردة فعل وكذا، فمخافة ذلك فقلها على الأقل فتنة. نعم.
شيخ لي
لك المؤذن، خذ المؤذن على الخدة وقل وصي، قل له: لقيت حاجة ضايعة في المسجد رأي انتعي خلاص، صح ما بيقف يا جماعة. نعم.
باب النهي عن البصاق في المسجد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. خرجه البخاري ومسلم.
فيه دليل على أنها ليست نجسة، لو كانت نجسة لما أمر بدفنها في المسجد، ولكنها مستقذرة تقزز منها النفوس، فلا ينبغي أن تكون في المساجد، وإذا تحتمت وحصلت فلتدفن. هذا حين كانت المساجد بالحصبة مرملة، أما اليوم مع الفرش ومع كذا لا يمكن، لا بد أن تخرج أو يكون عندك منديل، ليس لك شيء حل آخر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفظ وليدفنه، إن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. رجاه أبو داود.
هذا اليوم غير متأتن أن تحفر له وتدفنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من المساجد، في تقريبا مساجد الدنيا اليوم كلها مفروشة. فلذا حينما يقول لك قائل نرى بعض المساجد يضعون فيها أحجار للتيمم ومسجد، وهذا بدعة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت فيه الأحجار للتيمم، نقول نعم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت فيه أحجار للتيمم، وقطعا من الناس من هو محتاج لأن يتيمم، هذا في كل وقت، هذا قطعا. إذن لأن يومئذ ما كان يحتاج إلى حجر، لأن التراب مسجد أرضيته تربة، يتيمم ويقوم ويصلي. اليوم أين يتيمم؟ إذا لم تضع له حجر أين سيتيمم؟ أم تقول لا يجوز التيمم؟ تنكر ما ثبت من الدين بالضرورة، آية من كتاب الله. نعم.
باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى في المسجد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رجعه البخاري ومسلم.
وأخرج أيضا مالك رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا، أخرج أيضا أثرا عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفعلون هذا، أن الواحد منهم إذا كان المسجد فارغ يبقى يجلس ينتظر صلاة أو يجلس بعد الصلاة أو كذا، يستلقي أحيانا على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى ولا مانع. إنما ما ورد من النهي في هذا حينما يكون الإنسان لابسا الإزار، الإزار صاحبه لا يمكن أن يفعل هذا، إذا فعل تبدو تنكشف عورته على الناس، أما مع السراويل وكذا فلا حرج إن شاء الله. لكن لا يستمعنا هذا من المسجد مرقد، إنما حينما يكون يعني يطول الجلوس و ليس وقت صلاة وليس ممتلئ من الناس، ربما أفراد قليلين ربما شخص واحد، ليس فيها حرج.
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء جواز ذلك في المسجد. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. رجعه البخاري.
هكذا وفعل الراوي هكذا، هذا هو الاحتباء، يديه من وراء ركبتيه، هذا هو الاحتباء. نعم. إذن ما ورد من النهي أيضا وثار فيها النهي عن الاحتباء في المسجد لا تصح، إلا ما يصح منها فقط ما فيه النهي عن الاحتباء إذا كان الإنسان يلبس الإزار، الذي يلبس الإزار إذا احتبى هكذا ينكشف على الناس، هذا ملاحظ تجده في الإحرام، كل من فعل هذا ينسى الإنسان أحيانا يفعل فينكشف على الناس. نعم.
ما فيش خاص يوم الجمعة.
ورد شيء من النهي عن الاحتباء يوم الجمعة وعن التحلق، وبالنسبة للتحلق لا يصح، وبالنسبة للاحتباء حمل على أنه مخافة أن يعين على النوم، أن صاحبه ينوم بسرعة بسهولة، كل من فعله ينام. نعم.
باب نوم الرجال في المسجد.
والتحلق ما يصح منه، ليس الذي فهمه بعضهم، فهم بعضهم أن يعني جلسة درس وكذا هذا والتحلق، لا لا لا، أن يكونوا على شكل حلقة، والناس مأمورون أن يستقبلوا الإمام في المسجد، فهذا لا يتأتى في الحلقة الدائري، نعم، فيحمل على هذا فقط. نعم.
باب نوم الرجال في المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. رجع البخاري.
جيد. جواز نوم الرجل وجدناه هنا، وجدنا أيضا جواز الاعتكاف وسيأتي إن شاء الله، ووجدنا جواز نوم حتى المرأة، المرأة التي كانت تقوم المسجد وكان لها حفش في المسجد تنام تأوي إليه، وجواز تمريض المريض في المسجد في حديث قصة سعد بن معاذ. يعني كل ما دعت له الحاجة من هذا فلا حرج، المهم أن لا يستكثر في هذا، أن لا يصير عادة الناس، إذا فعله الواحد فلا سبب له.
باب ما يقول إذا دخل المسجد. عن أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رجاه مسلم.
ورد بهذا اللفظ أسألك من فضلك، وورد أيضا بلفظ اللهم افتح لي أبواب فضلك، ورد باللفظين اللهم إني أسألك من فضلك اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم. فعند الدخول يريد الرحمة، رحمات حفتهم الملائكة ونزلت هذه الرحمات التي تتنزل على أهل المسجد، وعند الخروج يريد الفضل، فانتشروا في الأرض وابتغوا من
فضل،
فضل الله خارج. لأن الفضل هذا دائما إذا جاء المراد به يعني تكسب أمور الدنيا في الغالب، هو فضل من الله تبارك وتعالى على كل حال، ولكن ما يتفضل الله عز وجل به على الخلق من النعم التي هي الماديات. ولذلك إذا قضى الإنسان نسكه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا قضيتم مناسككم فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تبيع وتشري بعد ما تكمل مناسك، على شرط أنك ما مشيت هي قصدك، قصدك الحج والعمر، بعدها على هامشها لا مانع من أن تشتري وتبيع، فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم هي المراد هذا نفس الشيء. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رجاه أبو داود.
هذا يعني إذا دخل، فهناك شيطان برز الآن يضعف هذا الحديث ويضعف كل ما له علاقة بالتعوذ من الشيطان أصلا، حتى قال إن الإنسان إذا أراد أن سمعتوه سمعتوا كلامه إن شاء الله عندك علي خضر، هذا الشيطان لأنه أصلا ما هو قابل التعوذ من الشيطان أصلا، واحذروا منه، هو معروف إن شاء الله الناس عارفته اللي مولى هذا الكلام. ها والله لا نخاف ما شاء الله في الله لو متلائح. هذا المقدسي معروف، المقدسي فلان بن إبراهيم المقدسي، أبو صلاح بن إبراهيم المقدسي، هذا يزعم أنه ما يعمل إلا بالكتاب والسنة وما يستعرف بالأئمة، هذا واحد عنده مؤرخ العلماء وما يعرف الكتاب وما يعرف السنة حقيقة، وهو في الحقيقة يقع في تناقض عجيب، لأنك يقول لأنه إيش يقول لك؟ يقول لك خلاص ما نستعرف إلا بالسنة الصحيحة والكتاب والسنة، السنة هذه هل صححتها ولا صححوها العلماء؟ صححوها الأئمة، إذا قلت من صحح؟ صححها البخاري، لأنك تبعت البخاري، أنت قلت ما تستعرف العلماء، تعرف إلا القرآن والحديث، قال الله قال رسول الله انتهى. كيف عرفت أن هذا الحديث أنه قال رسول الله؟ خلاص القرآن أروح خلاص
جابها من العلماء.
ها؟
شبه من العلماء.
العلماء هم الصح والله لا. إذا قلدت العلماء، أنت قلت ما تستمعت قلدت العلماء. على كل حال رجل جاهل. جاهل ومدعوم لا شك. وانتشرت مقاطع وكذا وكذا. وكل ما نبتت نابتة معروف أن تلقى اللي يدعمها واللي. نعم.
شيخ
قال فاستعذ، قال هذا اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان. ما معنى هذا اللي تفهمون انتم انكم واحد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبدا يقرا سبحان الذي اسرى بعبده والله اذا زلزلت والله قلت والله لا لا. قال ما هو هذا هو المراد بها اصلا، انتم ما فهمتوا. اراك انت الوقت اللي استعذت معناها كبرت الشيطان، كبرت عنده نفسه وقاعد درت حاجه كبيره، ذكرت وذكرت مولانا معناها درت شريك المولانا شيء يعني ما سبقه لهذا احد من العالمين، ما قال به احد قبل. نعم.
باب امر من دخل المسجد الا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر اول قدومه. عن ابي قتاده السلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه البخاري ومسلم.
إيه يركع ركعتين قبل أن يجلس، لا ينبغي لأحد دخل المسجد أن يجلس إلا على إثر صلاة، يصلي ركعتين ثم يجلس. أين يعني سنة مؤكدة على الأقل. نعرف أن هناك من قال بالوجوب، إيه ولكن الأصح فيها نقول السنة مؤكدة.
وهذا يجي الواحد رايح الجامع المغرب مع الأذان أنت واقف يطول،
ما في إشكال، المهم ما يجلس. هو قال ما يجلس، هو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس من غير صلاة، هذا ما هذا ما يجلس.
نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أحد رجال السند وراه قال ضحا، فقال صل ركعتين، كان لي عليه دين فقضاني وزادني. رجعه البخاري ومسلم.
من هو اللي قال أراه؟ هذا مسعر بن كداب. ومسعر قلنا لكم من قبل قالوا العلماء شك مسعر كيقين غيره، يعني يقول لك لا قايل شك قايله، شد عليها يدك ثنتي وقول هكذا هو القرآن. إيه فشكه كيقين غيره، كما لو قال غيره يقينا أنه هذا هو. إذن هو كان ضحا فعلا كما قال مسعر رضي الله رحمه الله تعالى، مسعر بن كيدان الرؤاسي، هذا آية من آيات الله في الحفظ، شيء عجيب. كانوا يقولوا له مسعر المصحف، كما أنك لا تجد في لا تكاد تجد في مصحف خطأ تقريبا، لا تكاد تجد عند مسعر خطأ مسعر، وهو من أقران مالك. قالوا كان يروي ألف حديث لا يسقط منها حرفا واحد، حرف لا حرف ما يختل منه حفظا. نعم.
مسعر بن كيدان.
مسعر بن كيدان. نعم.
عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه البخاري ومسلم.
إذن هذه مسألة أخرى، البدء بالمسجد للقادم من السفر هذه سنة أخرى ليست متعلقة بالتحية. التحية شيء لقاصد المسجد، من جاء المسجد ليتعبد فيه لله تبارك وتعالى، يمكث فيه للعبادة، لا يجلس إلا بعد أن يصلي، مع الشروط التي ذكروا أن يكون على طهارة وأن يكون وقت حل النافلة، وقت الصحة فيه النافلة إلى آخره، وأن ينوي المكث. أما من دخل المسجد ولا ينوي المكث، إنما جاء ليأخذ شيء أو يضع شيء وكذا، هذا ليس مطالب، إنما الذي نوى المكث في المسجد وكان على طهارة وكان وقت تباح فيه النافلة وتصح فيه، لا يحق له أن يجلس إلا بعد أن يصلي. إذن هذا شيء. والجزء الثاني الحديث الثاني شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته عليه الصلاة والسلام إذا قدم لا يقدم إلا ضحى، ما يجي من السفر إلا ضحى غالبا، هكذا السنة، حتى لو قرب من المدينة لا يدخل ليلة، وكان ينهى عن الطروق، أن يطرق الرجل أهله ليلة، يجي أهله في الليل بغتة هكذا. إذا قرب من المدينة يبيت قريب منها، وينتشر الخبر ويصل الناس وكذا أنهم قوم قريب سيأتون غدا كذا كذا، يتهيأوا فيأتي ويبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين ثم يذهب إلى أهله. نعم. هذه السنة.
الشيخ برك كان الهادف يعني والله لكرني شيء في
أيوة يرجع
أنا يضحهم قيد والله ما عتى يضحهم قيد لجي حد من هذا الوقت بالليل يدخل
هي ضحى هو اصلا كان لا يقدم الا ضحى
هي ذاك هو السبب اذا حد ضاف ما هو في حد توقف
اذا كان وقت صلاه مشي المسجد ولكن المسجد مسكر
نعم
باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة
إيه؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة رجوا البخاري ومسلم
نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بقي 16 و17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهر قريب عام ونصف وهو يصلي إلى بيت المقدس وكانت اليهود تقول ها عجبا لهذا الرجل يخالفنا في ديننا ويصلي إلى قبلتنا ويقول أنه على ملة إبراهيم ويخالف قبلته كان هذا يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجو من ربه تبارك وتعالى المخرج فقال له الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام شطر اللغة وفي القرآن وفي أي موضع المراد بها النصف إلا في هذا المكان وحده هذا الموضع فقط ليس المراد بها النصف المراد بها جهة المسجد الحرام أما الشطر حيثما جاءتك في القرآن وفي غيره فالمراد بها النصف وليس هو المراد هذه واحدة الثانية المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به مكة إلا في هذا الموضع مراد الكعبة الحاجتين يستفيدون من هذا القرآن وين ذكر لك المسجد حرام أنا مراد بها مكة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام مكان اللي أهله ساكن في المسجد وإنما حاضر مكة جيد هديا بالغ الكعبة الهدي ما يجي الكعبة يجي المكة سبحان الله الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام أسري به من بيت أم هاني في مكة ما هو في المسجد ما كان على رواية على كل حال معروف الرواية الأخرى أنه كان نايم في الحطيم رواية أخرى المهم ولكن في هذا الموضع المسجد مراد به الكعبة في هذا الموضع فقط والشطر المراد به الجهة في هذا الموضع في غيره تختلف جيد 17 و16 و17 شهرا على الشك بين الرواة هكذا أوردها البخاري قال 16 أو 17 فلما غيرت القبلة تحولوا إلى القبلة الجديدة كل المساجد في المدينة جاءهم الخبر في غير صلاة إلا مسجدين بما في ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم الخبر في غير صلاة إلا مسجدين مسجد قباء ومسجد القبلتين جاءتهم الأخبار في أثناء الصلاة فكانت صلاة واحدة جزء منها إلى الكعبة وجزء منها إلى القبلة القديمة اللي هي الشام هكذا شمالا وجزء منها إلى القبلة الجديدة اللي هي الكعبة صلاة واحدة فلذلك سمي ذلك المسجد بالقبلتين وكذلك قباء نفس الشيء حصل فيه نفسه وفي هذا الحديث نستفيد فائدة أخرى وهي تعضد قول من قال بقبول شهادة الشاهد الواحد هؤلاء قوم في أعظم أمر هو الصلاة وقبلوا بشهادة شاهد واحد أخبرهم أن القبلة تحولت فما قالوا جيب لنا واحد ثاني يشهد معك استداروا كما هذا يعني معروف أن القضية فيها تفصيل طويل هل تقبل شهادة الواحد أم لا تقبل في المسائل كذلك العظيمة وإلى آخره هذا المؤذن ما له لا واحد يأذن يقول نص الوقت دخل نفطر ويقول الوقت دخل نمسك ويقول الوقت دخل نصلي لا شهادة يشهد أن بدخول الوقت نبنوا عليه كذلك هذا الشاهد الواحد حول القبلة كاملة واستداروا ولا إمامهم وراهم كانوا صادين حق إمامهم قدامهم داروا عند ظهورهم تشق الصفوف كما جاء وتقدم
ما يمكن حد يشخص هذا الشهادة الواحد في العبادة
ونستفيد من هذا شيء آخر عفوا من السؤال نستفيد منه أيضا من هذا الحديث أن من أخطأ القبلة ثم عرفها في أثناء الصلاة فله أن يستدبر هناك قول للفقهاء أنه إذا كان مستدبر يقطع وإذا كان منحرف شمال يعني جاء القبلة جاءت عن يمين والله عن شماله يسقم يستدير نحوها، وإذا كانت خلفه يقطع. هذا قول الفقهاء لكن لا تعارض بالأدلة. أولا كانت خلفه فنقول من كان مخطئ في القبلة فقيل له لا ليس هكذا، أنت مخطئ أو جاءك إنسان دورة فاستدر معه وكمل صلاة. إن شاء الله واضح. و... نعم. هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يبقى فأين فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا من أخطأ القبلة وأكمل صلاته إلى غيرها ثم تبين له بعد ذلك فتمشي عليه هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. من يعرف جهتها ويقدر على استقبالها لا بد من استقبالها. وعامة أهل العلم يقولون أن من أخطأ القبلة ولم يتبين له خطأه إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة إلا الشافعي واحد خالف الأئمة الثاني كامل قال الخطأ عندي في القبلة كالخطأ في الوقت، ومن أخطأ وصلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، كذلك قال من أخطأ في القبلة فصلاته باطلة عند الشافعي واحد. جمهور مالك أبو حنيفة أحمد الليث الثوري يعني الأئمة عامة، يعني احنا دائما نقول الأئمة احيانا يتباطل الإنسان أن الأئمة الأربعة على الأقل يا أخوانا قبلوا ثمانية بعد على الأقل على الأقل نديروا معاهم سفيان الثوري نديروا معاهم الأوزاعي نديروا معاهم الليث نديروا معاهم إسحاق بن راهوية عبد الله بن مبارك هكذا وهكذا هل المذهب كامل ولا ما هو المهم. هذا بعد مذاهب قامت قطعا الليث بن سعد في مصر والأوزاعي في الشام وسفيان الثوري في الكوفة وإسحاق بن راهوية في العراق على كل حال وأيضا خراسان لها. فهذا هذه الأئمة هؤلاء الأئمة الأربعة مع الأئمة الأربعة اللي نعرفهم يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي. المهم الجمهور على أن الخطأ في القبلة معفو والعجز عن استقبال القبلة معفو. عارف القبلة غير ما هو قاعد يستقبلها مكسور ما يتحرك مربوط ما يتحرك يصلي على ما تيسر. نقول له ذاك الوقت فإنما تولوا فثم وجه الله. ذاك اللي قادر يستقبلها وعارف جهتها ما هو مسكر راسه عنها ولا شيء يعني ما هو مربوط راسه نقول له احنا هذا نقول له فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
نعم هذا يدخل فيه المسافر في فريضه ما هو المسافر في الكار
لا اذا عجز فقط هذا العاجز هو شو نقوله القاعده المعمول به عندنا في المذهب استقبال القبلة واجب شرط نزيدها اياه مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان ذاكر يعني ما هو متخلط عليه جهات قادر على الاستقبال ما هو عاجز واجب عليه عاجز أو مخطئ في الاتجاهات يسقط مع العجز والنسيان يجب مع إيش الذكر والقدرة. نعم
ليس ليش من حديث البخاري لفظها هذا الحديث اللي هون اللي رواه البخاري مسلم حديث البخاري ما هو موضع على كلمة حديث البخاري طويل هي 17
وين هذا؟
حديث هذا الموضوع لك حديث البخاري هون غالبا
عن ابن عمر حديث ابن عمر هذا
16 و17 سبعة عشر كان يعشبه ويصدق في البيت وما كان المدة كاملة القصة كاملة هم ما جلنا شيء.
احنا شو قلنا في المقدمة تذكرون قلنا إذا كانت في رجع المقدمة رأي عندك انت رجع لها قلنا الحديث إذا كان في قصة نوردها غالبا ونسقطها إذا لم يكن ينبني عليها حكم متعلق بالمسألة نسقط القصة فنورد الحديث من أوجز طرقه ما نسقطه احنا من عندنا نشوف الطريق اللي ما هو فيها نجيبه ما نحن نقطعه منوش ولكن خرص الطرق كان طريق تام وطريق فيه اختصار على الموضوع المراد نكتفى بذا إلا أن تكون القصة متممة للموضوع. نعم.
باب استقبال القبلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رجعوا البخاري.
صلوا صلاتنا وإلى قبلتنا لو صلوها إلى غير قبلتنا لا فأدوها كما نؤديها وزاد فوق ذلك وأكلوا ذبيحتنا معناها أن هذوك الخوارج اللي ما يأكلوا ذبائح المسلمين حرام ما هم على ملتهم. هل تعرفون في خوارج ما يأكلوا ذبائح الناس؟ يقول لك لا نوكل ما تعرفوهم. سبحان الله أنت مفروض تعرف. المهم في الخوارج وموجودين الآن بقايا منهم يقولون هاي الناس كاملة ما هي مسلمين أصلا. وإذا لقاك ما يلقى عليك السلام صباح الخير مرحبا يهفك هك. وإذا قلت له سلام يا مرحبا يا مرحبا بس لأنه ما يسوفك مسلم باش يعطيك تحية الإسلام. وما يأكل ذبائح الناس لا إما يذبح الروح والله يأكل الحوت والخضار والفواكه ولا شيء ما ذبائح الناس هاي يأكل لأنه ما اعتبرها مسلمين نسأل الله. فهذا لم يأكل ذبيحة هذا فيه ما فيه هذا خارج عنه نسأل الله.
القرآن يقول لك هذا الحديث ما كان يقول لك مولانا قال لك لا يكره الدين على يجيب لهذا شبهات يجيب
هالك معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل كان يكره الناس والله كيف كان يكره ما يتناقض نعم.
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
أنا مرة شفت منهم واحد من هذا وقالوا لي يا جماعة قلنا نشوف ليه نابروه ما هو الحمد لله عندنا هنا في البلد الحمد لله نشوف لعله يهديه مولانا على يهدينا وكذا لأن السلام عليكم فلان قال السلام على من يتبع الهدى ماني مسلم يا نقاش نقاش في الأخير. وأنا أول ما انتبهت له أنه يجي المسجد وما يصلي معنا يجي قبلنا والله بعدنا شوي يصلي واحد ويروح. قالوا لي قلت قبل هذا من خوارج عنده أفكار خوارج كذا وكذا هو إثيوبي
مبتلى نسأل الله العافية. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته رجعوا البخاري ومسلم.
واضح إلا الفرائض. الفرائض لا يصليها إلا في الأرض. ولكن ليس معنى هذا أن الذي لم يجد الأرض ولم يستطع لا يمكن أن يصلي. وإنما هو في النافلة يصلي على راحلته حيثما توجهت به. والنافلة أمرها أخف من أمر الفريضة. فتصح من جلوس مع القدرة على القيام. وتصح يمكن الاكتفاء فيها بالفاتحة من غير قراءة سورة. ويمكن الجهر في محل السر والسر في محل الجهر. ويعني وتصلى على الراحلة وإلى غير القبلة في السفر وهذا أمور يعني ترخيص من الله سبحانه وتعالى وتخفيف عليهم في أمر النوافل. نعم. أما الفرائض فلا يفعل فيها ذلك إلا اضطرار. نعم.
أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت إذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة رجب البخاري.
واضح.
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه رجعه أبو داود.
جيد. هذه المسألة كونه يستقبل جهة القبلة ويكبر يحرم ثم يترك لها العنان يعني اتجاهها نقلت بطريق صحيح ولكن الذي حققه أهل العلم فيها أنه فعل ذلك أحيانا ليس أنه كان يداوم عليه. أغلب فعله يكبر ويكمل صلاته حيث توجهت به وإنما تارة أيضا يستقبل القبلة إن تيسر له ذلك يستقبل القبلة ويكبر إلى القبلة ثم يواصل مسيره على راحلته. أي نعم. فليس شرطا من فعل فحسن ومن ترك فلا
تحدد له في السيارة.
نعم نعم. هي راحلته هي مقعده اليوم مقعد السيارة والقطار والطائرة وكذا وكذا هو الراحلة. ما عندك راحلة ثانية تقريبا إلا قليلا بعد ما تلباقي منها شيء. نعم الوقت هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.